بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مدارسة كتاب الصيام من المحرر لابن عبد الهادي، وقد توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث من الأحكام المتعلقة بالمفطرات، والعلماء يشترطون للمفطرات ثلاثة شروط. فالشرط الأول العلم، والثاني الإرادة، الشرط الثالث القصد. فبذلك يخرج الجهل، ويخرج الإكراه والنسيان، فلا يتحقق حكم المفطر إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاث. فإن تخلفت بإحدى الموانع فإن ذلك لا يكون مفطر. فهنا ذكر مسألة النسيان في الأكل والشرب وأكل الإنسان أثناء الصيام أو شربه أثناء الصيام، فقال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا يفيد أنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. وحصل الخلاف في مسألة القضاء، هل يقضي أو لا يقضي؟ جمهور العلماء على أنه لا يقضي وصومه تام، وهذا الذي جاء عن الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، واستدلوا بعموم الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واستدلوا بهذا النص بعينه في مسألة الأكل والشرب ناسيا. والقول الثاني الذي جاء عن الإمام مالك وربيعة أنه يقضي عليه قضاء هذا اليوم، وهذا القول من الإمام مالك وربيعة جاء من منطلق القياس، القياس على الصلاة. فقالوا: الامتناع عن المفطرات في الوقت هذا ركن، والنية ركن، فتخلف هذا الركن، فإذا تخلف يعني ركن من الأركان فيجب الإتيان به على وجه القضاء. إنسان لو صلى 4 ركعات مثلا صلاة العشاء ونسي الركوع، تعتبر هذه الركعة لغو، ويأتي مكانها بركعة. قالوا كذلك هنا الصيام، إذا أكل أو شرب فإنه يقضي مكان هذا اليوم. وهذا القياس لا شك أنه قياس في مقابل النص، قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص فاسد عند العلماء. فالصحيح أنه لا إثم عليه ولا قضاء، لا إثم عليه ولا قضاء. ويدخل في صورة هذه المسألة من أكل وهو يظن بقاء الليل فصومه صحيح، فصومه صحيح. يعني إنسان استيقظ من الفجر ويظن أن الفجر الصادق إلى الآن لم يدخل، وظن الليل قائما فأكل أو شرب ثم تبين أن الفجر قد دخل وأن المؤذن أذن، فصومه صحيح. ويقاس على هذه المسألة سائر المفطرات، سائر المفطرات. ولذلك ذكروا يعني مسائل كثيرة جدا، مثل إذا دخل الغبار في فم الإنسان ونخالة الدقيق وغيرها من الصور. فسائر المفطرات على هذا الأصل أن الإنسان إن فعلها ناسيا فلا إثم عليه ولا قضاء. ومن رأى رجلا يأكل أو يشرب في نهار رمضان فالأصل أنه يذكره، فالأصل أنه يذكره. وجاء عن ابن مفلح في الآداب عن البعض أنه لا يذكره، والصحيح في هذه المسألة التذكير لعموم التعاون على البر والتقوى. وهنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق من الله عز وجل ساقه لهذا الإنسان. قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، يعني لا يصح في هذا الباب شيء. والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد، يعني البخاري، يعني الترمذي ينقل في سننه كثيرا عن شيخه البخاري، يقول: قال محمد، وقال محمد بن إسماعيل، فيقصد بذلك شيخه البخاري. قال: يعني البخاري لا أراه محفوظا، والدارقطني، وقال في رواتي كلهم ثقات، والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: في القيء لا يفطر. هنا نقل ابن عبد الهادي كلام الأئمة، الخلاف قوي في الحكم على هذا الحديث، فقد أعله الأئمة، الإمام أحمد والبخاري والنسائي والدارمي وغيرهم، لكن الحديث له طرق يتقوى بها. والجمهور في هذا الحديث أن تعمد القيء يبطل، أن تعمد القيء يبطل، ويعني استدلوا بهذا الحديث وذكروا تعليل الضعف، أن القيء يسبب للإنسان الضعف. وفي المقابل هناك من ذهب من الصحابة كابن مسعود وكأبي هريرة كما أورد المصنف وعكرمة والبخاري إلى أنه لا يفسد الصوم، إلى أنه لا يفسد الصوم، يعني لو تعمد القيء قالوا لا يفسد الصوم، وقالوا لأنه مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى. وقالوا لم يرد فيه نص صريح، إذ أن البخاري ومن معه من العلماء أجلة علماء الحديث لا يرون صحة هذا الحديث، لكن الجمهور كما قلنا يرون هذا التفصيل، وأن من تعمد القيء فيفسد صومه وعليه القضاء، وأما من ذرعه القيء يعني من غير قصد غلب عليه القيء فصومه صحيح ولا قضاء عليه. والغريب أن البعض نقل الإجماع على هذا القول، وهو قول الجمهور أن من تعمد يبطل صومه كابن المنذر وغيره، لكن الخلاف ثابت في هذا، فهناك من الصحابة من يخالف، وهناك من التابعين، وهناك من العلماء من يرى هذا القول. والقول كما قلنا مبني على إثبات هذا الحديث وصحته وضعفه، فمن يثبت هذا الحديث فهو نص في المسألة أن متعمد القي يبطل صومه ويقضي دون من ذرعه القي. أما من لا يثبت هذا الحديث فلا يرى القي سواء كان متعمد أو غير متعمد من مبطلات الصيام ولا فيه القضاء. ثم قال: وعنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. قال: وروى أيضا عن حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا الحديث حديث جابر وحديث حمزة الأسلمي في مسألة الصيام في السفر. العلماء لما يتكلمون على أحكام الصيام يذكرون باب خاص بأهل الأعذار. أهل الأعذار هم صاحب المرض وصاحب السفر وصاحب العجز والحائض والنفساء والحامل والمرضع. فمن أصحاب الأعذار المسافر، ولذلك لما يذكرون شروط الصيام يقولون: من شروط الصيام الإقامة، لأنه لا يجب على المسافر. هنا هذين الحديثين بداية فيه مسألة حكم الصوم في السفر، حكم الصوم في السفر. الجمهور على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، له أن يصوم وله أن يفطر. واستدلوا بهذه الأحاديث وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فقالوا: هذه الأحاديث تدل على جواز الصيام وعلى جواز الفطر في السفر. القول الثاني ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري إلى وجوب الفطر، إلى وجوب الفطر، وأن الصائم لابد أن يفطر. استدل بهذا الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام أولئك العصاة أولئك العصاة، وقال لفظ المعصية قرينة التحريم، يعني إذا جاء فقد عصى الله أو أولئك العصاة فمن عصى يدل على التحريم. وأيضا استدل بحديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ولا شك أن رأي الجمهور في هذه المسألة هو الأرجح، هو الأرجح، لأن النصوص صريحة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام من الصحابة ومن أفطر من الصحابة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قد صام وأفطر، صام وأفطر، وإن كان الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم. وأما ما استدل به ابن حزم الظاهري فهي كما قال العلماء أحاديث جاءت في باب المشقة، في باب المشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الصيام شق على الناس وأصر بعضهم على الصيام رغم المشقة قال أولئك العصا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد ضلله الناس وقد أتعبه الصيام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال قال ليس من البر الصيام في السفر، فدل على أن قوله ليس من البر الصيام في السفر المراد به هذه الصورة، وهي صورة من الصيام يتعبه ومن الصيام يشق عليه. ثم إردافا على هذه المسألة ذكر العلماء مسألة أخرى، أيهما أفضل، أيهما أفضل، هل الأفضل الصوم أم الأفضل الفطر؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصوم أفضل، أن الصوم أفضل، وهذا القول نسبه البعض إلى الجمهور، وهو قول أبو حنيفة والشافعي، وقالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيضا لأنه أبرأ إلى الذمة، أبرأ إلى الذمة، لأن الإنسان إن صام لا يكون في ذمته شيء، لكن الإنسان الذي يفطر عدة من أيام أخر ينتظر بعد ذلك حتى يقضي. والقول الثاني أن الفطر أفضل، وهذا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام أحمد، قال وإن لم يكن في ذلك مشقة، يعني يقول الفطر أفضل وإن لم يكن في ذلك مشقة. وقال استدل بأحاديث الأخذ بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والإفطار رخصة، فالإنسان يأخذ بهذه الرخصة. والقول الثالث أن الأفضل هو الأيسر للشخص، أن الأفضل هو الأيسر للشخص، وهذا القول مأثور عن عمر بن عبد العزيز وعن قتادة وعن مجاهد، ورجحه ابن المنذر، ورجحه ابن المنذر، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة، أقرب في هذه المسألة، أن الحكم يختلف من شخص إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر، وكل أدرى بحاله من المشاق التي تعرض له ومن همته ومن قدرته على الصوم وعلى عدم الصوم. وكما قلنا ما جاء في هذا الحديث الأول أولئك العصاة أولئك العصاة فإنما هي إشارة إلى المشقة. وجاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة حمل هذه النصوص على المشقة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. هذا الحديث أيضا ذكر لصورة من صور أهل الأعذار وهو الشيخ الكبير. ويدخل في ذكر الشيخ الكبير كذلك المرأة الكبيرة المرأة الكبيرة. وهذا القول وهو ما جاء عن ابن عباس أنه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه هو قول الجمهور هو قول الجمهور. ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة لا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة. وقال به الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومن المتأخرين شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة والنووي وابن القيم وابن كثير ثم بعدهم أيضا شيخ بن باز وابن عثيمين والألباني كلهم على هذا القول. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا شيء عليه لا يقع عليه شيء بعجزه. واستدلوا بالعمومات فاتقوا الله ما استطعتم. والقول الأول لا شك أنه هو الموافق لما جاء عن الصحابة وحتى نقل عليه البعض الإجماع نقل عليه ابن المنذر وابن حزم الإجماع. ويدخل في حكم هذه المسألة الكلام على المريض الميؤوس منه المريض الميؤوس منه فله نفس الحكم له نفس الحكم يعني سواء الكبير أو المرأة الكبيرة والمريض الميؤوس منه كلهم داخلون في صورة العاجز كلهم داخلون في صورة العاجز. فمن عجز عن الصيام لكبر سن أو مرض فحكمه واحد فحكمه واحد أنه يفطر وليس عليه إلا مجرد الإطعام. ثم جاءت تفاصيل في مسألة الإطعام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا، أولاها عظم إثم الجماع في نهار رمضان، عظم إثم الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل قال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، وأن الكفارة فيه مغلظة، الكفارة فيه مغلظة. وحصل ابتداء الخلاف في كفارة المجامع المتعمد، المجامع المتعمد يعني من تعمد الجماع في نهار رمضان، فالجمهور على وجوب الكفارة، الجمهور على وجوب الكفارة، واستدلوا بهذا الحديث، حديث الباب، قالوا هو نص في الكفارة. والقول الثاني ذهب ابن سيرين والنخعي والشعبي أنه لا يلزم، لا يلزم فيه الكفارة، لا يلزم به الكفارة، وقاسوه على أيضا مسألة من مسائل الصلاة، قالوا كما أن الخطأ في الصلاة أو التقصير في الصلاة ليس فيه فدية ولا كفارة، كذلك الصيام، وهذا أيضا القياس فيه مقابل النص، القياس فيه مقابل النص، فلا يسلم لهم بهذا. ثم أيضا حصل الخلاف في مسألة الترتيب في الكفارة، الترتيب في الكفارة، عرفنا أن الجماع في نهار رمضان فيه الكفارة عند الجمهور، حصل الخلاف هل هو على الترتيب أم على التخيير، على الترتيب أم على التخيير، فذهب الجمهور إلى الترتيب، أنه على الترتيب، وهو قول الإمام أحمد والشافعي، ورجحه النووي وابن حجر، ويدل عليه حديث الباب، يدل عليه حديث الباب. وذهب البعض إلى أنه للتخيير، والراجح هو قول الجمهور في هذه المسألة. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، هل يلزم المرأة كفارة كالرجل، هل يلزم المرأة كفارة كالرجل؟ يعني هنا الرجل لا شك أن عليه كفارة، لكن هل يلزم المرأة؟ القول الأول أنه يلزم المرأة الكفارة، وهو قول أبو حنيفة والإمام مالك وأبو ثور من علماء الحديث. والقول الثاني أنه لا تلزمها كفارة، لا تلزمها كفارة، وهو قول ابن حزم والأوزاعي. والقول الثاني هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح، لأنه لم يذكر في هذا الحديث. وحتى يعني من ذكر أن المرأة عليها كفارة إن كانت مطاوعة، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يستفصل، وهذه قاعدة أصولية معروفة في هذا الباب، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويصح به الاستدلال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هذا الرجل عن امرأته، فدل على أن المرأة ليس عليها كفارة على الصحيح. ثم هنا كما ذكرنا أن الكفارة على الترتيب، ففيه بداية عتق الرقبة، وهذه الرقبة عند الجمهور اشترطوا أن تكون رقبة مؤمنة، أن تكون رقبة مؤمنة قياسا. ثم صيام شهرين متتابعين لا يتخللها فطر إلا في أيام المنهيات كالعيدين أو إن أصاب الإنسان مرض. ثم إطعام 60 مسكين وهو على الترتيب، هو على الترتيب. والبغوي في شرح السنة لما ذكر قول من قال أنه لا تجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، قال لعل عذرهم في ذلك أنه لم يبلغهم النص، أنه لم يبلغهم النص، ولذلك كما أسلفنا لجأوا إلى القياس في هذه المسألة. وهنا أيضا في هذا الحديث فيه جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر، فهذا الصحابي وصف نفسه بهذا الوصف. وأيضا فيه مسألة جواز الحلف كما جاء في بعض الروايات، والله أنه أقسم أنه ما يوجد بين لابتيها بيت أفقر منه. وفيه أيضا الرجوع إلى أهل العلم في النوازل التي تنزل بالإنسان. هذا جملة ما يتعلق بهذا الحديث. وأيضا يعني ذكروا مسألة أخيرة، وهي إذا جامع الإنسان ناسيا، جامع الإنسان ناسيا، فذهب البعض إلى أن الجماع من المسائل التي لا يتصور فيها النسيان، لا يتصور فيها النسيان. وذهب البعض إلى أن هذا قد يقع وأنه لا قضاء عليه ولا كفارة. المسألة فيها خلاف، هل هو كالعامد في الحكم كما ذهب إليه البعض، أم أنه لا يقاس وينزل منزلة النسيان في بقية الصور، وهو قول الحسن البصري وقول مجاهد واختيار الإمام البخاري أن الناس لا ينزل منزلة العامد، لا ينزل منزلة العامد. ثم بعد هذا الحديث قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هنا أشار إلى مسألة قبل ذلك، قال: وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه وهو مختلف في صحته. فهذه المسألة فعلا فيها خلاف، الجمهور على أنه يقضي، الجمهور على أنه يقضي، أنه يقضي هذا اليوم. وابن حزم يرى أنه لا قضاء عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. متفق عليه. وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل، يعني تكلم على هذا الحديث. هنا في مسألة مهمة، وهي مسألة قضاء الصيام، قضاء الصيام وما هو نوع الصيام. قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. اختلفوا في المقصود بالولي هنا، فقالوا الولي المراد به الوارث، المراد به الوارث الذي يرث الشخص. والقول الثاني أن المراد بالولي كل قريب، كل قريب. والبعض توسع قال يعني يشمل في هذا الحديث بعينه القريب وغيره، القريب وغيره، يعني يصوم عنه سواء القريب أو غير القريب. والقريب هو الأرجح في هذه الرواية. ثم أيضا هل القضاء عن الميت واجب أو لا؟ الجمهور أنه مستحب، الجمهور أنه مستحب، والظاهرية على الوجوب، الظاهرية على الوجوب. ومن المهم جدا يعني أن نتصور هذه المسألة، يعني صورة المسألة هو في المعذور، معذور بمرض أو سفر، ثم زال العذر، ثم تمكن من القضاء فأخر ولم يقضي. هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة، يعني لا يدخل فيه صورة إنسان سافر وأثناء السفر مات، هذا لا يدخل في صورة الحديث. إنسان مرض استمر به المرض 20 يوم من ضمنها أيام رمضان ثم مات، هذا لا يدخل في الصورة. الصورة في الإنسان المعذور، سفر مرض غيره من الأعذار، ثم زال هذا العذر فتمكن، صار عنده فرصة وقت للقضاء، ولكنه أخر القضاء، أخر القضاء. فهذا الحديث والكلام منصب على صورة هذه المسألة. وهنا هل يعني يصام عنه أو لا؟ فيه خلاف، فقول بالصيام وقول بالإطعام، يعني أهل الحديث يرون أن عليه الصوم، يعني يصام عنه، يصام عنه، الولي يصوم عنه. وهذا جاء عن أبي ثور وغيره من علماء الحديث. وقيل الإطعام وهو قول أبو حنيفة ومالك، لكن هذا النص نص في الصيام. ثم حصل الخلاف في هذا الحديث، هل يدخل فيه كل صيام أم أنه خاص بصيام النذر، أنه خاص بصيام النذر؟ فهناك خلاف، فذهب البعض أن الحديث يشمل كل صيام واجب، كل صيام واجب، وهذا قول الشافعية ورجحه ابن حزم. وذهب البعض إلى أن هذا الحديث خاص بالنذر، خاص بالنذر، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وفيه جمع يعني من الصحابة على هذا القول، آثار صحيحة على هذا القول، وأنه خاص بصيام النذر، ورجحه يعني الشيخ الألباني وغيره، وهو الأقرب، إذ فيه تقييد للصيام كما جاء في الروايات الأخرى، وليس القضاء. طبعا الخلاف السابق في القضاء والإطعام، هل يقضى عنه أو يطعم عنه؟ ثم تأتي المسألة، هل المراد بالصيام هنا مطلق الصيام فاستدلوا بالعموم، أو أنه في صيام النذر على وجه الخصوص؟ لأن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم صامت عن، سألت عن صيام النذر، وجاءت آثار عن ابن عباس وغير من الصحابة أنهم خصوه بصيام النذر. وهنا صام عنه وليه، البعض جعله أنه مخرج الغالب، مخرج الغالب، يعني في الغالب يصوم عنه وليه، فلو صام عنه غير الولي أجزأه، صام عنه غير الولي أجزأه، خرجوه مخرج الغالب. ثم قال بعد ذلك باب في قيام شهر رمضان، يعني ما سبق في ذكر أحكام الصيام، وما يأتي في ذكر هنا أحكام القيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث كما قال النووي يدخل فيه التراويح على وجه التأكيد، على وجه التأكيد، يعني بعض العلماء قال من قام رمضان يدخل فيه مطلق القيام، يعني القيام بالدعاء والقيام بقراءة القرآن والقيام بالصلاة. فقال النووي رحمه الله يدخل فيه التراويح يعني الصلاة على وجه التأكيد، لأن بقية النصوص تدل على هذا المعنى. وهل التراويح أو القيام يكون في المسجد أم في البيت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليالي ثم أكمل في البيت. ذهب الجمهور أن الأفضل في القيام أن يكون في المسجد، أن يكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك لعلة حتى لا يفرض على الناس، خشية أن يفرض على الناس، فالأفضل فيه أن يكون في المسجد، وأن تكون هذه الصلاة تامة، أن تكون هذه الصلاة تامة حتى يحصل الإنسان على الأجر الكامل. وأيضا في هذا الحديث الإشارة إلى مسألة الإخلاص في الصيام احتسابا، وفيه أيضا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في قول غفر له ما تقدم من ذنبه، وسوف يأتي الإشارة إليه بعد قليل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. هذا في هذا الحديث في شأن كيف كان بداية قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الليالي ثم ترك القيام حتى لا يفرض عليهم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك ذلك حتى جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة أخرى على أبي وعلى تميم رضي الله عنهما كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك هذا الأمر خشية أن يفرض، فدل على أن لهذا الأمر أصل، وهو الاجتماع لصلاة القيام، وهو من خصائص شهر رمضان، يعني الاستمرار على قيام الليل جماعة لا يكون إلا في شهر رمضان، أما في غير رمضان فيجوز لا على الدوام، يجوز لا على الدوام، يعني لو كانت أحيانا أو عابرة فيجوز ذلك، أما على صورة الاستمرار وجماعية الطاعة كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يكون إلا في شهر رمضان. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وفي رواية وجد وأيقظ أهله. هذا الحديث في بيان فضل العشر الأواخر من رمضان، والعلماء ذكروا أن تفضيل العشر الأواخر من رمضان لأنها مظنة ليلة القدر وما فيها من الأجر، فقال هنا شد مئزره. اختلف العلماء في مسألة شد المئزر، فقالوا هو كناية عن الاجتهاد، كناية عن الاجتهاد، والقول الثاني أنه كناية عن اعتزال النساء، كناية عن اعتزال النساء. وأحيا ليلة أي قام الليل كله، قام الليل كله وأيقظ أهله للمشاركة في الخير. وهذه هي السنن العشر الأواخر من رمضان، أن يجتهد الإنسان في كل الليل، وأن يبتعد الإنسان عن أهله، وأن يجد ويتحرى ليلة القدر، وأن يوقظ أهله حتى يشاركهم في الخير. ثم قال: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام، عن صيام يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هنا عقد هذا الباب في أحكام صيام التطوع أو الصيام المستحب. وفي هذا الحديث جملة من الأحكام، منها بداية فضل صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، عند الجمهور. جمهور العلماء يرون أن صيام عرفة مستحب لغير الحاج، وذهب البعض إلى جوازه للحاج ولغير الحاج، لكن الجمهور يرون أنه خاص لغير الحاج. وصيام عرفة دلت عليه أحاديث كثيرة جدا، وليس فقط هذه الرواية وهي رواية حديث أبي قتادة، لأن البعض يعل هذه الرواية، وممن أعل هذه الرواية الإمام البخاري أعل هذه الرواية، لكن مشروعية الصيام ثبت بعدة أحاديث، منها حديث أم الفضل الذي سيأتي ذكره بعد ذلك، فهذا ثابت، أي صيام يوم عرفة. وهنا قال: يكفر السنة الماضية والباقية. هذه مسألة حصل فيها خلاف طويل، هل التكفير للصغائر أم الكبائر؟ الجمهور أن التكفير خاص بالصغائر، واستدلوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وحديث مجتنبة الكبائر، فقالوا أن هذا خاص بالصغائر. وفصل فيه ابن رجب في شرح الأربعين تفصيلا طويلا، وكذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد. والقول الثاني في هذه المسألة أن التكفير يشمل الصغائر والكبائر، وهذا القول هو قول ابن المنذر وابن حزم وابن الصلاح وابن حجر، ونسبه ابن حجر إلى جمع من علماء الحديث، وانتصر له الشيخ الألباني في التعليق على الترغيب والترهيب، أن تكفير الذنوب يشمل الصغائر والكبائر. الجمهور يرون فقط الصغائر، أما الكبائر فيحتاج إلى توبة خاصة. والقول الثالث التفصيل، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا أن التكفير يختلف باختلاف الشخص، وباختلاف العبادة، وباختلاف القرائن التي تكون عند الإنسان. قالوا: هناك
من الأعمال ما يرقى إلى تكفير الكبائر، ومن الأعمال ما لا يرقى إلى تكفير، يعني لا يكفر الكبائر وإنما يقتصر على الصغائر بحسب الشخص، بحسب إخلاصه، بحسب عمله، بحسب ما يكون عليه من الطاعة والصلة بالله. وهذا ذكره ابن القيم في موضعين من كتبه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا القول الثالث له حظ من النظر، له حظ من النظر، لأنه يجمع بين النصوص، يجمع بين النصوص. ثم قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر عند الجمهور، عند الجمهور. ونقل بعض الفقهاء في كتب الفقه أن ابن عباس يراه اليوم التاسع، يراه اليوم التاسع، ولكن المتتبع للآثار التي جاءت عن ابن عباس يرى أن كلام ابن عباس رضي الله عنه هو في مخالفة اليهود، هو في مخالفة اليهود، وأنه لا يقصد أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وإنما يقصد إضافة التاسع إلى العاشر لمخالفة اليهود. فيبقى هو ما جاء عن الجمهور أن يوم عاشوراء هو العاشر، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فيصام مع العاشر التاسع للمخالفة. وأما إفراد العاشر، هل يجوز إفراد العاشر؟ ذهب ابن عباس والحنفية والإمام أحمد إلى الكراهية، إلى الكراهية، كراهية إفراد العاشر. وذهب البعض إلى أنه لا يكره لأنه يوم فاضل، ولكن ليس في نفس الدرجة، ولذلك قال ابن القيم هو على درجات، وذكر من درجات الصيام إفراد العاشر. أما صيام الحادي عشر مع العاشر فلا دليل عليه، فلا دليل عليه. وأما حديث عبد الله بن عباس صوم يوما قبله أو بعده فهو حديث ضعيف لا يصح، في إسناده ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. والعاشر والتاسع هو ما ورد فيه النص. وصيام عاشوراء إنما هو شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وتعظيم هذا اليوم لنجاة موسى عليه السلام. ثم قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. استدل به الفقهاء على صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، وأنه فيه عدة مزايا، أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث ذاك يوم ولدت فيه استدل به بعض أهل البدع على مشروعية الاحتفال بالمولد، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلالهم غير صحيح. لماذا؟ لأن العبادات أولا توقيفية، العبادات توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حظ هذا اليوم الصيام، حظ هذا اليوم الصيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين لماذا تصوم، فذكر هذه الأشياء، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر غير الصيام. أيضا أنه لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم كما لم يحتفل الصحابة بعده بهذا اليوم. كذلك كما ذكرنا أن صوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لسبب واحد وإنما لعدة أسباب، قال ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فلماذا يقتصر على جانب المولد؟ ثم إن الاحتفال بالمولد أمر حادث أحدثه الفاطميون في وقت متأخر إلى جانب ما يصاحب هذه الاحتفالات من المحرمات المعروفة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث مما استدل به العلماء على صيام يوم عرفة لغير الحاج، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو في عرفة، وهذا الذي ذكره الجمهور أن من كان بعرفة يفطر حتى لا ينشغل عن الدعاء وحتى لا يضعف عن العبادة. لكن لماذا تمارى الناس في حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء هذا يدل أنه كان من المستقر في أذهان الصحابة صيام يوم عرفة، كان مستقر في الأذهان، ولذلك أرادوا أن يتأكدوا، فقامت أم الفضل بإرسال القدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء هذا الموقف فيه منقبة لأم الفضل مما يدل على ذكائها وعلى حكمتها ودفع ما تمارى به الصحابة. ثم قال بعد ذلك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث دليل على فضل صيام ستة أيام من شوال مع رمضان، ويحصل له هذا الأجر كأنه صام السنة، كأنه صام السنة. والجمهور على أن هذا خاص بشهر شوال وأنه مستحب. ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب صيام هذه الأيام، استحباب صيام هذه الأيام، وذهب الإمام مالك إلى كراهة صيام هذه الأيام، كراهة صيام الست من شوال، وعلل بذلك حتى لا يلحق برمضان شيء منه، حتى لا يلحق برمضان شيء منه. واعتذر ابن عبد البر من المالكية للإمام مالك، قال لعله لم يبلغه النص، لعله لم يبلغه النص. والمسألة الثانية وهي أن هذا الصيام خاص بشهر شوال، خاص بشهر شوال، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو أنه يجوز أن يصوم ستة أيام من أي شهر من أشهر السنة، من أشهر السنة. واستدلوا بلفظة صام شيئا، صام شيئا، فقالوا هذا مطلق في أشهر السنة وليس خاصا بشوال. والحديث هذا ضعيف لا يصح، والعلماء خصصوا، ذكروا أن ذكر شوال القصد به على وجه التعيين، يعني صيام شوال دون غيره. وهذا الصيام كما قال العلماء يجوز فيه التراخي، يجوز فيه التراخي أي أن يصومه على التراخي. وذهب العلماء إلى أن صيام الست من شوال على الفور هو الأفضل، هو الأفضل، لأن فيه مسارعة لفعل الخير، مسارعة لفعل الخير. وقالوا لئلا يعرض له عارض، لئلا يعرض له عارض. وأيضا من المسائل التي ذكرها العلماء مسألة القضاء، أن القضاء يقدم عليه، أن الإنسان ابتداء يبادر بما عليه من القضاء ثم يصوم الست من شوال. وذهب البعض إلى أنه لو كان في ذمة الإنسان واجب كثير فله أن يقدم الست من شوال كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وجاء أن أم المؤمنين عائشة كانت تؤخر الصيام إلى قبل رمضان، إلى قبل رمضان. وهل إذا فات شوال، يعني فات الإنسان هذه الأيام وضاق عليه، يستطيع أن يقضيها؟ الصحيح أنه لا قضاء فيها، الصحيح أنه لا قضاء فيها. ورجح ابن باز هذا القول أنه لا قضاء فيها. وذهب البعض إلى أنه له أن يقضيها، يعني قال إذا ضاق عليه الوقت لمرض أو حيض أو نفاس فله أن يقضيها بعد شوال. وهذا ترجيح السعدي في الفتاوى السعدية، والقول الأول هو الأرجح والأقرب إلى الأدلة. ويجوز الإنسان أن يفرقها بين أيام شوال كما جاء عن الحنابلة والشافعية. الحديث الذي بعده، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، ولفظه لمسلم. قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. حصل خلاف بين العلماء ما المقصود في سبيل الله. القول الأول أن في سبيل الله المراد به الجهاد، المراد به الجهاد، وهذا قول ابن الجوزي. والقول الثاني أن المراد في سبيل الله أي في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل عموم الطاعة. وهذا القول هو قول القرطبي، قول القرطبي، ورجحه الشيخ بن باز والشيخ الألباني أنه عام في الطاعات. وهذا الحديث فيه فضل صوم التطوع، فضل صوم التطوع. وذكر هذا العدد 70 المراد به المبالغة التي جرت على ألسن العرب، فإنهم يبالغون بذكر 7 وعقود 7، يعني 70. ومن فسره بالجهاد قال فيه فضل صوم المجاهد إذا لم يضعفه، فضل صوم المجاهد إذا لم يضعفه عن اللقاء. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم أحيانا ويسرد الفطر أحيانا، يعني كان يصوم صيام حتى يقال أنه ما يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. ولعل هذا بحسب انشغال النبي صلى الله عليه وسلم وتفرغه لقضاء مصالح الناس، وهذا من الحكمة في التصرف مع النفس، أي أن الإنسان متى ما وجد فرصة للطاعة يغتنم هذه اللحظات، وكل إنسان أدرى بنفسه في فرص الطاعة والانطلاق فيها. أيضا هذا الحديث فيه أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان، إلا رمضان. وفيه أيضا الإكثار من الصيام في شعبان، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي دلت على هذا المعنى. وجاء في بعض الروايات أنه صامه كله، والكل فسر في بعض الأحاديث بالأكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وهذا الأكثر من صيام شعبان ذكر له الحافظ ابن رجب علل كثيرة، منها التهيئة لرمضان، وأنه بمثابة السنة القبلية لرمضان، إلى جانب العلل الأخرى التي جاءت في فضل صيام شهر شعبان. وقت الأذان ولا في؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه وموافقته، والسبب في ذلك أن حق الزوج واجب، حق الزوج واجب، وأن هذا الصيام تطوع ومستحب، فالواجب مقدم على المستحب، وهذا الحكم خاص في صيام النفل والمستحب دون الفرض، وهذا الإذن كما قال العلماء إلا بإذنه يشمل نوعي الإذن، الإذن الصريح أو القرائن، يعني سواء تستأذن صراحة من الرجل أو أن تعلم المرأة من حال الرجل عدم المعارضة، أنه لا يعارض على صيام المرأة. إن صامت المرأة من غير إذن الرجل صح الصيام عند الجمهور مع الإثم، صح الصيام عند الجمهور مع الإثم، والبعض ذهب إلى عدم صحة الصيام، لكن الصحيح أن صومها صحيح مع الإثم. لو كان الزوج غائبا مسافرا فللمرأة أن تصوم، قالوا هذا القيد وزوجها شاهد، وزوجها شاهد، لأن المرأة إن صامت فقد تقصر في حق الزوج وهو شاهد، لكن إن كان مسافر كما يقول حافظ بن حجر وغيره من العلماء فلا يدخل في هذه الصورة. طيب لو كان أصلا الزوج مهملا للزوجة ولا يأتي عندها ولا يجلس عندها، وربما لديه عدة زوجات ومنشغل بالبقية عن الأولى، فهل لها أن تصوم؟ لها أن تصوم، لها أن تصوم. المسألة مرتبطة بالعلة وهي التقصير في حق الزوج، في حق الزوج. فإذا كان الزوج غائبا عنها سواء حقيقة أو مجازا في صورة الغياب فللمرأة أن تصوم. قال بعد ذلك: باب في الأيام المنهي عن صيامها، وهي في مقابلة الباب السابق، الباب السابق في الأيام التي يستحب صيامها، وهنا في الأيام التي ينهى عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. هذا الحديث دليل على النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، والنهي هنا للتحريم. ونقل الإجماع عليه ابن المنذر والنووي وابن حجر، وعللوا بذلك أنها أعياد، وأن عيد الفطر هو الذي يفصل بين يوم صوم الإنسان وبين يوم فطر الإنسان، وكذلك يوم الأضحى هو يوم الشكر والهدايا ويوم الأكل. طيب، لو نذر الإنسان وصادف عيدا، نذر أن يصوم أيام وصادف هذه الأيام يوم عيد، فالجمهور أنه لا يصوم، الجمهور أنه لا يصوم ولو نذر. وهل عليه قضاء هذه الأيام؟ لا يقضيها، لا يصومها ولا يقضيها. لو صام الإنسان يوم العيد، لو صام الإنسان يوم العيد، فالجمهور على فساد صومه، الجمهور على فساد صومه. والأحناف يقولون يصح صومه مع الإثم، يصح صومه مع الإثم، وقول الجمهور هنا هو الأقرب في هذه المسألة. طبعا هي ترجع إلى مسألة أصولية دقيقة في مناط النهي، الرجوع إلى الجنس والوصف. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا فيه ذكر حكم أيام التشريق، وهي أيضا من الأيام التي نهي عن صيامها. والتشريق المراد به تشريق اللحم، أي تجفيف اللحم ووضع القديد فيه والملح كما جرت عادتهم في ذلك الزمان. فقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني إظهار فرح وسرور في أيام العيد. قال: وأيضا وذكر لله، وذكر لله. فقال العلماء هنا جمع بين المباحات وبين الطاعات، بين المباحات والطاعات، إشارة إلى أن الانشغال بالمباح لا يعني نسيان الطاعة، ولا يعني التفريط، ولا يعني الغفلة، فيجمع بين الأمرين. ثم حصل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة في صيام أيام التشريق على ثلاثة أقوال. القول الأول: جواز صوم أيام التشريق مطلقة، جواز صيام أيام التشريق مطلقة، وهذا جاء عن ابن الزبير وعن طلحة رضي الله عنهما، وذكره ابن المنذر. القول الثاني على العكس: المنع مطلقة، المنع مطلقة، وهذا القول جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو العاص، وانتصر له الشافعي وقبله أبو حنيفة وابن حزم. والقول الثالث: المنع إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، وهذا هو الأقرب، وذكره أيضا الإمام الشافعي ومالك، وهو تقييد بتقييد الآية بما جاء في الآية: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فهذا تقييد لهذا النص. فالأصل أنه يمنع الإنسان من صيام أيام التشريق إلا إن لم يجد الهدي في حكم المتمتع. نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.